مثلا بهم موقنا بما جاءوا به متبعا له. اما اذا كنا نتلو هذه الايات ونفهمها ونحيط بها ولكننا لا نعمل بما جاءت به الرسل فان هذه الايات لا تفيدنا شيئا، ليست الا حجه علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القران حجه لك او عليك. وإننا أيها الأخوة في هذا الزمن يمكن أن نقول إننا في زمن تنوعت فيه الفتن، ما بين فتنة في المال وفتنة في الدين وفتنة في النساء وفتنة في اللهو والمرح واللعب والشرب، وكل ذلك يؤذن بخطر عظيم بهذه الأمة. لهذا يجب علينا أن نتذكر دائما أن هذا الذي رزقنا إياه من كثرة المال وفرته وقوة الأبدان وصحتها إنما هو فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ظهرت في هذا الزمن الدعوة إلى البدع، وظهرت الدعوة إلى المجون والفسق، وظهرت الدعوة إلى الشرف الذي فيه السلف، ليس الشرف الذي يعين على طاعة الله، ولكنه الترف الذي ينفي طاعة الله عز وجل وينجب انغماس القلب في هذا اللهو والترف حتى ينسى ذكر الله. وهذا على خطر عظيم، فإن من نسي الله أنساه الله نفسه، وكان أمره عليه فرطا وضاعت عليه الفرصة حتى يأتيه اليقين وهو في سكرة الدنيا ولا يتدارك حاله ونفسه عند الموت. وقد نبهني الشيخ علي وفقه الله علي الغية إلى حالة كثرت بين الناس، وهي بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إحساء الشوارب وإحساء اللسان. فإن كثيرا من الناس الآن خالفوا السنة، إما في حلق اللحية وإحساء الشارب، وإما في حلقهما جميعا، وكلا ذلك مخالف للسنة. والمسألة هذه لها أربع حالات: فإما أن يعفيهما الإنسان جميعا كما يفعله من يتعمقون في طريقة الخنافس، وإما أن يحلقهما جميعا كما يصنعه المنغمسون في الشرب، وإما أن يحلق اللحية ويبقى الشارب، وإما أن يبقي اللحية ويعفيها ويعفيها ويحفي الشارب. وهذا الأخير هو السنة، وهو الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وهو الذي كانت عليه الرسل. فهذا هارون عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فقوله لا تأخذ بلحيتي يدل على أنه أن له لحية يمكن الإمساك بها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصفه فإنه يصفه بعظم اللحية عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر أمته بإحسائها وقال خالف المشركين أو قال خالف المجوس. فكل من أراد أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص على إعفاء لحيته وإحساء شاربه. وإنني لا أتعجب كثيرا من أن نجبن نحن معشر من يحب الإحياء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهم كل مسلم يحب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجب أن يتبعه في إعفاء اللحية وإعفاء الشارب، مع أن هذه الخنافس التي ظهرت لم يخجلوا ولم يجبوا عن أن يخرجوا عن المألوف والعادة إلى ما بين لهم في نفوسهم من هذه الطريقة، غير مبالين بخروجهم عن العادة. فلماذا نحن نخجل ونجب عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن كثيرا من زملائنا أو من مجتمعنا لا يكون لحاهم ولا يعطونها؟ هذا في الحقيقة لا شك أنه نقص في الشخصية وعدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي أدعوكم أيها الأخوة أن تكونوا غرباء في مجتمعكم ما دام مجتمعكم ليس على السنة في هذا الأمر، وأن تكونوا متبعين للسنة، وثقوا بأن الإنسان كلما ازداد اتباعه للسنة مع غربتها في المجتمع كان ذلك أعظم أجرا له. أقول مرة ثانية، كلما كانت السنة غريبة في المجتمع وتمثلت بها كان ذلك أعظم لأجره، لأنه يحصل لك أجران، أجر المتابعة وأجر المجاهدة. فإن الإنسان في الحقيقة إذا كان في مجتمع غريب عليه السنة فإنه يجد من نفسه ميلا إلى موافقة المجتمع، فإذا جاهدها واتبع السنة ولو خالف المجتمع جمع بين أجرين، بين أجر المتابعة وأجر المجاهدة لنفسه، ولعل الله تعالى أن يصلح على يده بسبب فعله واتباعه للسنة أناسا كثيرين. وختاما أقول إن اتباع الناس لعمل العالم أشد من اتباعهم لقوله، فإن العالم لو أكثر القول في مسألة ما ولكنه لا يعمل بها فإن الناس وإن اتبعوا قوله لما يقر فيه من الحق فإنهم لن يكون اتباعه لن يكون متبعوه مثل ما لو كان هو بنفسه مطبقا لما يقول من الحق، لأنه يجتمع إذا كان مطبقا لما يقول من الحق يجتمع فيه الدعوتان، الدعوة القولية والدعوة العملية التطبيقية. وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يكتب لنا ما قدمنا وآثارنا، وأن يجعلنا ممن خلف علما نافعا وصدقة جارية وولدا صالحا، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الكريمة، ونرجو أن يكون جميعا قد استفدنا منها، وأن لا يكون حظنا أبدا هو مجرد الاستماع، بل أن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أيها الأخوة، وفي نهاية المحاضرة وصل إلينا عدد كبير من الأسئلة قبل أن تبدأ الوقت في المساجد، ولهذا نقرأ عليكم بعض الأسئلة مع جدار الإخوة الذين قد لا تقرأ أسئلتهم نظرا لذكرهم من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: يرى بعض المفسرين الإسلاميين مثل المرحوم في الخطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى، لأن السفر في نظرهم بذات الحكمة، فقد يقول المسحور ما لم يقع ويجهر ما يقع، وهذا منتهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب على ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت هذه في الصحيحين ولا إشكال فيه، وهذا لا ينافي العصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذه الحال ما ينافي الشرع، على ما هنالك أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يدم ذلك السحر وقتا طويلا. ثم إن العصمة ثابتة مهما كان الأمر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في بعض الأمور التي يكون اجتهاده فيها مما ينبهه الله عليه فإن الله ينبهه على ذلك، كما قال عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وكما قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكما قال الله تعالى في هدايات بدر: لولا ارتياب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الإقرار على الخطأ، ولا يمكن أبدا أن يقر على خطأ. وأما السحر فهذا لا ينافي العصمة، ولا ينبغي لنا أن نكذب بالأمر الذي ثبت فيه الأحاديث، لأن هذا قد نكون ملاحظين لشيء من الجوانب لكنه يفتغ علينا جانبا كثيرا، لأنه يؤدي إلى ضعف الثقة لهذه الأمهات من كتب الحديث، ويؤدي أيضا إلى أن الإنسان يحكم عقله في بعض الأمور الشرعية. فالصواب الذي لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، وأن سحره هذا لا ينافي العصمة، وأن الله تعالى قد عصمه من أن يقول في شرعه ما لا يرضاه أبدا، أو أن يفعل ما لا يرضاه. وأما ما ذهب إليه بعض المفكرين فإنه من الاجتهاد الذي يعذرون فيه إذا كانوا قد بذلوا جهدهم في بحر الحق ولم يصلوا إليه، فهو في الحقيقة من الاجتهاد المعذور وليس من الشأن المذكور. فإن الواجب على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يكون قابل للحق، وأن يحاول المخرج الصحيح الذي لا ينافيه، وأما أن يكذبه ويقدح فيه فهذا خطأ.
وهنا صار نقول ما الفرق بين المعجزة والكرامة وبين الثعلبة؟
أما الفرق بين المعجزة والكرامة فالمعجزة تكون للنبي، وطبعا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهى الإرسال في المعجزة، لأنه لا يمكن أبدا أن تثبت معجزة في المعنى الاصطلاحي إذا قيل إنها تختص بالنبي، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لكننا نتكلم عن الفرق بين المعجزة والكرامة من حيث هي لقطع النظر عن الأمر الواقع. المعجزة تكون على يد النبي سيدا له، فهو يقول إنه نبي ويأتي بالشرف ويدعو إليه. وأما الكرامة فإنها تكون للولي، وولي الله سبحانه وتعالى هو من جمع الوصفين المذكورين في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، لا من يقول إنه ولي وهو خائف عن الشر كما يقوله بعض من يدعي الولاية من أهل الطرق، تجدهم يزعمون أنهم أولياء لكنهم يأتون بشريعة مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا من أولياء الله ولكنهم من أولياء الطاغوت. أما الفرق بين الكرامة وبين الشعبات فالكرامة تكون على يد الولي المؤمن التقي المستقيم في دينه وخلقه وسلوكه، وأما الشعبات فإنها تكون على يد من ليس كذلك، من لا يعرف في الولاية ولا بالإيمان والتقوى والصلاة. وأيضا الشعبات يمكن معارضتها بشعبات أخرى. أما الكرامة فإنها من تفسير الله سبحانه وتعالى ومن إيجاد الله تعالى، ولا يمكن أن يأتي أحد بمثلها. أعني أن الشعبدة من سنة البشر، فالمشابه هو الذي يعمل أشياء يحصل بها هذه الشعبدة، أما الكرامة فهي من خلق الله سبحانه وتعالى وصنعه، وليس للبشر فيها مجال.
ويسمع سؤالا يقول: ما رأيك فيما اعتقد بالأولياء ضرا أو نفعا وسد الإدخال إليهم وأثر القرآن على أرواحهم وسيد الأضرحة وما شابه ذلك؟
نقول إنه لا يملك أحد الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد أن وليا ينفع أو يضر فإنه مشرك بالله تعالى شركا في الربوبية والعياذ بالله. فالأولياء لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون، ولا في الحياة ولا بعد الموت، لكن في الحياة قد ينفعون بدعائهم للإنسان أو بتعليمهم إياه أو بتوجيهه أو إرشاده أو اقتدائه بهم أو ما أشبه ذلك. وأما أن يجلبوا نفعا أو يدفعوا ضررا مما يفعله الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يمكن. كذلك الذهاب إلى قبورهم والتبرك بها حرام ولا يجوز، فإن سد الرحال إلى القبور لمثل هذا الأمر للتبرك لا يجوز، لأن التبرك بهم أو بتراب القبور أو ما أشبه ذلك هذا من وسائل الشرك، وهو ايضا سفه، فان التراب تراب لا ينفع، وانما ينفع الانسان ان يتصل بالله عز وجل. وفي هذه الحال لو سافر الانسان فان سفره يعتبر سفر معصيه لا ترخص فيه عند جمهور العلماء برخة السفر، لا بالقصر ولا بالجمع ولا بمدة النسك ولا بغيره، لان هذا سفر محرم ومعصية. واما قراءة القرآن على ارواحهم فهذه الكلمة لم اكن اسمعها من قبل في عبارة السلف، قراءة القرآن على روح فلان، وانما المعروف اهداء القرب للاموات. اما قراءة القرآن على روح وما اشبه ذلك فهذه ما كنت اسمع به. وانسان الذي يقرأ القرآن ويجعل صوته لاحد من الاموات، ان كان هذا الميت مسلما فانه ينفعه ويعطى ثوابه على القول الراجح، وان كان في المساله ذات خلاف بين اهل العلم، لكن الراجح انه يصل اليه ثوابه. هذا اذا كان القارئ مخلصا لله تعالى بقراءته. واما من يقرا من اجل العوض كما يفعله من يفعله ياتون بالقارئ فيؤاثرونه على ان يقرا القران للمجد، فان هذا لا يصل الميت اليه ثواب، لا يصل الى الميت ثوابه لانه لا ثواب له. فالقارئ الذي يقرا من اجل العوض لا ثواب له يصل الى الميت، فهذا لا ينفع الميت، وهو ضرر على الحي ببذل المال فيما لا ينفع. واذا كان المال من التركه وفي التركه من يكون صغيرا او غير راض بذلك فانه يجتمع فيه ايضا ظلم الى ظلم.
وهذا السائل يسأل عن رايكم في استجابه جماعه التبليغ الذين يجدون جهودهم في الدعوه.
في الحقيقه بان جماعه التبليغ لا اعرف عنه شيئا سوى ما يظهر لي من حسن اخلاقهم ولينهم ومساعدتهم وتعاونهم. واما شيء اعرفه حتى احكم على طريقتهم بصحه او فساد فلا. وانا اقرا عنهم اشياء متناقضه فمن قادح ومن مال، لذلك اقول لا استطيع الحكم على طريقتهم عموما لانها طريقه سليمه او غير سليمه، انما ما يظهر من افعالهم من التساعد والتعاون وغير المعروف وخدمه بعضهم بعضا وما اشبه ذلك، كل هذا عمل طيب ومما جاء به الاسلام، ولكن طريقه تكل لا يمكننا نحكم عليها. وانا قد قرات لهم كتيبا صغيرا لمحمد الياس ابن مؤسس الدعوه، كانت فيه نقاط ست. هذه النقاط فيها بعض الاشياء التي ينبغي تعديلها واصلاحها. وبهذه المناسبه احب ان في الامه الاسلاميه ان لا تتفرق شيئا، فان هذا مما يقوي جانب اعداء الاسلام ومما يفرقهم ويضرهم. احب مثلا اذا راينا من جماعه التبليغ خطا ان نستصل بهم وننبههم عليه، اذا راينا من جماعه الحديث خطا نستصل بهم وننبههم عليه، اذا راينا من اي واحد من المسلمين ولا سيما من ينتسب الى الخير ونعرف ان هدفه هدف صحيح صالح فان علينا ان ننبهه. ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز ان نتكلم من ورائه بقدحه وعيبه ونشر ما يقول من اخطاء، فان هذا ليس من طريقه السلف. فكل بني ادم خطا، ومن الذي يدعي انه معصوم من الخطا؟ المهم ان الجواب على هذا السؤال ليس محددا لانني لا اعرف عن طريقتهم من كل وجه.
وهذا يسال عن حق السفر الى مدى صالح، وهل هذا حقا يمنع من ذلك ام لا؟
الجواب على هذا ان السفر اليها على سبيل الاعتبار الشرعي، الاعتبار الدنيوي وبيانهم عليه من قوه هذا لا باس به، ولكن هذا يؤدي الى ان يدخل الانسان هذه المساكن وهو خاشع لله خائف منه وجل داخل او متداخل. واما اخر الناس اليوم الذين يذهبون الى هذه المدائن لاجل ان يروا ما فيها من قوه البناء والصناعه وما اشبه ذلك فهذا لا يجوز. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باقون، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوه. ولهذا كره أهل العلم للإنسان أن يسافر إليها إلا إذا كان قصده الرضا الشرعية، بحيث يدخل على الوقت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بها بطريقه إلى تبوك صنع رأسه عليه الصلاة والسلام يعني غطاه وأسرع السير صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول استقبل كثير من الناس أموالا وصناعا من الكفار كالنصارى والمسلمين مع وجود المسلمين لغوان العلم، فهل يجوز استخدام الكفار والحادث هذا مع معرفة المسلمين مع معرفة المسلمون من الضعف والجهل، فنجد أكثر المسلمين يحترم النصارى ويقدم لهم ما يحتاجون من خدمات ومساعدات وغيرها ويفضلهم حتى على المسلمين؟
الحقيقة أنني أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم أمثال هؤلاء، ما دام يجد من يقوم به من المسلمين فإنه لا يستخدمه. وقد أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري حيث اتخذ كاذبا نصرانيا، فقال له كيف اتخذته؟ قال لك الله، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونه. فقال له أبو موسى يا أمير المؤمنين له دينه ولي عمله، فقال لا تتخذ. وكذلك كتب إلى خالد بن الوليد أو إلى أبي عبيدة الذي رأيته في تجاوز الإسلام المسلمين إلى خالد بن الوليد حينما اتخذ لبيت المال كاتبا نصرانيا، قال له لا تتخذ. فكتب إليه خالد بن الوليد وقال إنه رجل جيد في عمله وفيه وفيه، فكتب إليه عمر لا تتخذ. فعاد إليه خالد بن الوليد فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام، مات النصراني والسلام، يعني قدر أننا لم نجد نصراني، هل معناه أن بيت الناس يتعطل؟ فهذا من عمر رضي الله عنه يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نتخذ من هؤلاء عمالا وصناعا ما دمنا نجد من سواهم. ثم إنه كما قال السائل في الحقيقة أن وجودهم ضرر، لأنهم يحسنون أخلاقهم ومعاملتهم للناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى إن بعض الأغرار يغتر به ويقولهم خير من المسلمين وهم أنصح من المسلمين وهم أحسن أخلاقا من المسلمين وما أشبه ذلك فيغترون به، وهذا أيضا من الخطأ البعيد. وبهذه المناسبة كان الشيخ عبد الرحمن الشاذلي رحمه الله شيخنا أغفر الله له محاورة بين رجلين طبعت أخيرا وسميت بانتصار الحق، كان متحدين في بلده وكان أخوين، فسافر أحدهما إلى الخارج إلى بلاد الغرب، ولما رجع إلى بلاد الغرب واتصل بصاحبه وجده متغيرا في دينه وعبادته وأخلاقه، فقال له لماذا؟ ما الذي حصل منه؟ إذا كنت قد حصل لك خير فأخبرني به أتبعه، وإلا فإن الواجب أن ترجع إلى حالك الأولى. فقال له هذا الرجل أنا رأيت المسلمين على بعض وجل وهوان وكذب في البيع والشراء والمعاملات وكل شيء، ووجدت في الغرب نصح وأمانة وعدل وكذا وكذا، فقلت لولا أن طريقة هؤلاء هي الحق ما صاروا على هذه الأخلاق، وطريقة المسلمين ليست هي الحق. ولكنه في آخر الأمر تكلم معه صاحبه كلاما طويلا. فالمهم أن وجود هؤلاء بين أظهرنا هو فتنة في الحقيقة، لا ينبغي للإنسان أن لا يستقيم من هؤلاء من يجد في المسلمين من هو مثلهم أو خير منهم. نعم لو فرض، ولكن هذا فرض لا يوجد في الحقيقة، لو فرض أنه يأتي بهم لأجل أن يبين لهم الإسلام ويدعوهم إليه حتى يسلموا لكان هذا جيدا، لكن هذا فرض لا يوجد. انما الذي انا ارى انه لا يستقبل ان بلى هؤلاء ما دام في المسلمين من يقوم بهذا العمل.
ما حكم من ذهب ابن عريبه الى الكهان او السحره او الذين يدعون ان لهم كيف من الجن مضطرا بعدما اعياه العلاج، علما بان بعضهم يامر المريض بكلمات يقولها او يكتب له اوراقا يكتبها او صدقات يوزعها، أو ذبيحة ينحرها ويوزع لحمها على المسافرين أكثر الحقي المنزولين.
الجواب على ذلك أن الكهان لا يجوز أبدا تصديقهم ولا الإتيان إليهم في هذا الغرض، فمن أتى كاهنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الكهان يدعون أنهم يعلمون الغيب، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى أو فمن صدق أن أحدا يعلم الغيب فقد كذب هذا القول من الله عز وجل، ومن كذب شيئا من القرآن فهو كافر. وكذلك السحرة لا يجوز لأحد أن يذهب إليهم لأجل أن يحلوا عنه السحر بسحر، فإن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من يقول إنه يجوز حل السحر بالسحر بالضرورة، ومنهم من يقول لا يجوز لأن هذا من النسرة، وقد سأل النبي وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النسرة فقال هي من عمل الشيطان وأطلق ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى السحرة ليحل ما فيه من سحر، حتى ولو اضطر إلى ذلك، حتى ولو مات من السحر الذي فيه، فإن كل أحد سيموت